بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه مدارسة ومذاكرة مع إخواننا بأمريكا بمسجد نور الله، أتدارس معهم وأتذاكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان الحديث. وهذا الحديث جاء من رواية عدد من الصحابة، فجاء من حديث كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه أحمد والترمذي والدارمي وابن حبان وغيرهم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان باتا في زريبة غنم أغفلها أهلها يفترسان ويأكلان بأسرع فيها فسادا من حب المال والشرف في دين المرء المسلم. رواه الطبراني وأبو يعلى، وقال المنذري بإسناد جيد. والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب وفي غيره من كتبه. فهذا الحديث العظيم قد اشتمل على فوائد عديدة وعلى معاني مهمة يحتاج إليها المسلم في دينه ودنياه. وقبل أن أدخل في الحديث، أريد أن أبين معاني بعض كلماته. فقوله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان. الذئبان تثنية ذئب، وهو الحيوان المعروف. وقيل سمي الذئب ذئبا لأنه لا يستقر في حركته، بل يأتي من غير جهة. والذئب حيوان له خصائص، فقالوا من خصائصه أنه لا يكتفي بما يريد، يعني لا يقتنع بشيء الذي يريده حتى يفسد غيره. ولذلك إذا دخل في مكان فيه أغنام لا يكتفي بأكل واحدة، بل يقتل جميعا ويفسد جميعا من بالحظيرة والزريبة من الغنم. ولذلك يعرف الذئب بأنه مفسد، لأنه يأكل الذي أمامه ويقتل الباقي. قالوا أيضا في الذئب أنه حيوان من الفصيلة الكلبية، ويسمى بكلب البر. وفي المثل: من استرعى الذئب فقد ظلم. قالوا أي ظلم الغنم، لأنه لا يؤتمن عليها بل يفسدها. وقيل فقد ظلم، وذلك أنه ليس بأهل للحفظ والحماية، فكلف بأمر غير طبعه. وقالوا أيضا في الذئب أنه له صبر على الجوع ما ليس لغيره من الحيوانات إلا الأسد، وذكروا أنه إذا نام يغلق إحدى عينيه ويفتح الأخرى، ويذكرون أيضا أن صغير الذئب كالكبير في طباعه حتى ولو ربي مع شاة ونحوها وغذي بلبانها فإنه يأكلها ويفترسها. والذئب حيوان خائن، ولذلك جاء في الأمثال: عاشر الذئاب على أن تكون فأسك في يدك. والذئب حيوان ذكي فيه صبر وشجاعة، ويظهر المهارة عند القتال، ويبحث عن فريسته نهارا وينام ليلا. ولذلك ذكروا أن الكلاب تحرس الغنم ليلا فتنام نهارا، ولذلك الذئاب تنام في الليل وتفترس الغنم ونحوها في النهار. وقوله عليه الصلاة والسلام: ضاريان، ما ذئبان ضاريان، يعني متعودان وبهما لهج الافتراس، يعني أنها هذين الذئبين ليس بأول مرة يفترسان الغنم، بل هما متعودان على ذلك، وبهما لهج يعني حب وشغف للافتراس. وقوله صلى الله عليه وسلم: أرسلا، أي خليا وتركا. وقوله الحرص فمعناه في اللغة الجشع والإفراط في الرغبة. وقوله صلى الله عليه وسلم: الشرف، قالوا الشرف في اللغة يدل على علو وارتفاع، والشريف الرجل العالي، وأيضا الشرف بمعنى الجاه والمنزلة والمكانة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لدينه، أي الإيمان والعمل الصالح. إذن هذه معاني هذه الكلمات التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحديث أن حرص المرء على المال والشرف أشد فسادا لدينه من الذئبين الجائعين الضاريين اللذين هجما على حظيرة الغنم. والزريبة والحظيرة بمعنى المكان الذي يجتمع فيه الغنم. والمعنى الإجمالي إذن للحديث أن حرص المسلم على جمع المال وطلب العلو والمكانة في الأرض يضران دينه ويؤديان به إلى أمر سيء. قال ابن رجب رحمه الله تعالى وقد شرح هذا الحديث: هذا مثل عظيم جدا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا، وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين ضاريين يأتيا في الغنم وقد غاب عنها رعاؤها ليلا فهما يأكلان في الغنم ويفترسان فيهما. ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين والحالة هذه إلا قليل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حرص المرء على المال والشرف إفساده لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم، بل إما أن يكون مساويا وإما أن يكون أكثر، يشير إلى أنه لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل، كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين فيها إلا القليل. قال: فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا، انتهى. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها ما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث. فمن فوائد هذا الحديث أن الحرص على المال على نوعين: أحدهما شدة محبة المال مع شدة طلبه من وجوهه المباحة والمبالغة في طلبه والجد في تحصيله واكتسابه من وجوهه مع الجهد والمشقة. قال ابن رجب: ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضييع العمر الشريف الذي لا قيمة له، وقد كان يمكن صاحبه فيه اكتساب الدرجات العلى والنعيم المقيم، فضيعه بالحرص في طلب رزق مضمون مقسوم لا يأتي منه إلا ما قدر وقسم، ثم لا ينتفع به بل يتركه لغيره ويرتحل عنه، فيبقى حسابه عليه ونفعه لغيره، فيجمع لمن لا يحمده ويقدم على من لا يعذره، لكفاه بذلك ذما للحرص. فالحريص يضيع زمانه الشريف ويخاطر بنفسه التي لا قيمة لها في الأسفار وركوب الأخطار لجمع مال ينتفع به غيره. ثم ذكر الثاني بقوله رحمه الله تعالى: والنوع الثاني من الحرص على المال أن يزيد على ما سبق ذكره من طلبه للمباح مع تضييع الوقت على ما سبق ذكره في النوع الأول، حتى يطلب المال من الوجوه المحرمة ويمنع الحقوق الواجبة، فهذا من الشح المذموم، كما قال عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. الحديث. إلى أن قال رحمه الله تعالى: ومتى وصل الحرص على المال إلى هذه الدرجة نقص بذلك الدين والإيمان نقصا بينا، فإن منع الواجبات وتناول المحرمات ينقص بهما الدين والإيمان بلا ريب، حتى لا يبقى منه إلا القليل. انتهى. فهذا هو الحرص على المال وما فيه من أضرار بنوعيه: حرص في المباحات مع تضييع الأوقات، وحرص في المباحات مع الوقوع في الحرام، إما في اكتسابه من وجه محرم، وإما في إنفاقه في وجه محرم، وإما في منعه عن مستحقه. وأما الحرص على الشرف فقال ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما حرص المرء على الشرف فهو أشد هلاكا من الحرص على المال، فإن طلب شرف الدنيا والرفعة فيها والرياسة على الناس والعلو في الأرض أضر على العبد من طلب المال، وضرره أعظم والزهد فيه أصعب، فإن المال يبذل في طلب الرياسة والشرف. ثم قال: والحرص على الشرف على قسمين، أحدهما طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال، وهذا خطر جدا، وهو في الغالب يمنع خير الآخرة وشرفها وكرامتها وعزها. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال: وقل من يحرص على رياسة الدنيا بطلب الولايات فيوفق بل يوكل إلى نفسه. إلى أن قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الحرص على الشرف يستلزم ضررا عظيما قبل وقوعه في السعي في أسبابه، وبعد وقوعه بالحرص العظيم الذي يقع فيه صاحب الولاية من الظلم والتكبر وغير ذلك من المفاسد. إلى أن قال رحمه الله تعالى في بيان النوع الأول قال: ومن دقيق آفات حب الشرف طلب الولايات والحرص عليها، وهو باب غامض لا يعرفه إلا العلماء بالله، العارفون به المحبون له الذين يعادون له من جهال خلقه المزاحمين لربوبيته وإلهيته مع حقارتهم وسقوط منزلتهم عند الله وعند خواص عباده العارفين به. طبعا هنا مراد بن رجب رحمه الله تعالى في طلب الولايات ليس المراد به بالطلب هذا طلب الحكم وأن يكون سلطانا، لا، الولايات مثل القضاء ومثل التدريس ومثل الإمامة في المسجد ومثل الأذان ونحو ذلك من الوجاهات، كأن يكون مسؤولا عن جماعة من الناس، كل هذه ولاية، كل هذه نوع من الولايات. قال: واعلم أن حب الشرف بالحرص على نفوذ الأمر والنهي وتدبير أمر الناس إذا قصد بذلك مجرد علو المنزلة على الخلق والتعاظم عليهم وإظهار صاحب هذا الشرف حاجة الناس وافتقارهم إليه وذلهم له في طلب حوائجهم منه، قال: فهذا نفسه مزاحمة لربوبية الله وإلهيته، وربما تسبب بعض هؤلاء إلى إيقاع الناس في أمر يحتاجون فيه إليه ليضطرهم بذلك إلى رفع حاجاتهم إليه وظهور افتقارهم واحتياجهم إليه. قال: فهذه الأمور أصعب وأخطر من مجرد الظلم وأدهى وأمر من الشرك، والشرك أعظم الظلم عند الله. قال: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته، إلى أن قال رحمه الله تعالى في بيان النوع الثاني، قال: القسم الثاني طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية كالعلم والعمل والزهد، فهذا أفحش من الأول وأقبح وأشد فسادا وخطرا، فإن العلم والعمل والزهد إنما يطلب به ما عند الله من الدرجات العلى والنعيم المقيم والقرب منه والزلفى لديه. قال: فإذا طلب بشيء من هذا عرض الدنيا الفاني فهو أيضا نوعان، أحدهما أن يطلب به المال، فهذا من نوع الحرص على المال وطلبه بالأسباب المحرمة. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا في الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. قال: والنوع الثاني من يطلب بالعلم والعمل والزهد الرئاسة على الخلق والتعاظم عليهم وأن ينقاد الخلق ويخضعون له ويصرفون وجوههم إليه وأن يظهر للناس زيادة علمه على العلماء ليعلو به عليهم ونحو ذلك، فهذا موعده النار، لأن قصد التكبر على الخلق محرم في نفسه، فإذا استعمل فيه آلة الآخرة كان أقبح وأفحش من أن يستعمل فيه آلات الدنيا من المال والسلطان. وهذان الأمران اللذان أبانهما ابن رجب رحمه الله تعالى مهمان جدا، وعلى الواحد منا أن يتذكره فيما سيأتينا إن شاء الله من التعليق على فوائد الحديث زيادة على ما ذكره ابن رجب أو شرحا لبعض كلامه رحمه الله تعالى. عموما إخواني بارك الله فيكم، ننبه أيضا إلى فائدة ذكرها ابن رجب وهي دقيقة. قال بعد أن ذكر ما يتعلق بالحرص على الشرف عن طريق العلم والزهد والعمل والترفع على الناس، قال: وهذا باب واسع جدا. وها هنا نكتة دقيقة، والنكتة هي الفائدة والأمر الخفي. قال: وها هنا نكتة دقيقة، وهي أن الإنسان قد يذم نفسه بين الناس يريد بذلك أن يري الناس أنه متواضع عند نفسه، فيرتفع بذلك عندهم ويمدحونه به، وهذا من دقائق أبواب الرياء، وقد نبه السلف الصالح عليه. قال مطرف ابن عبد الله بن الشخير: كفى بالنفس إطراء أن تذمها على الملأ، يعني بين الناس، كأنك تريد بذمها زينتها، وذلك عند الله سفه. ثم قال ابن رجب: وأصل محبة المال والشرف حب الدنيا، وأصل حب الدنيا اتباع الهوى، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، والذي لخصت منه شيئا وسنعود إليه إن شاء الله فيما سيأتي من الفوائد. فأقول بارك الله فيكم، من فوائد هذا الحديث أيضا أن المال والشرف من أمور الدنيا قد لا يحصلان للمؤمن حماية له من فتنتها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه، حديث صحيح. قال ابن تيمية: هذا في من يضره الغنى ويصلحه الفقر، يعني هذا الحديث في من يضره الغنى ويصلحه الفقر، يعني لو صار هذا العبد غنيا لوقع في الفواحش ووقع فيما يغضب الله عز وجل، فالله عز وجل يحميه من الغنى في الدنيا ويجعله فقيرا ليستمر في طاعته، انتهى بمعناه. قلت: وليس معنى الحديث ذم الغنى والمال مطلقا كما يفهمه بعض من لا علم له، ولكن معناه أن الحرص والشره على المال حتى يحصله من طرق غير شرعية يؤدي بصاحبه إلى تضييع دينه وإفساده. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للمرء الصالح، كما أخرجه البخاري في الأدب المفرد وغيره. وهذا الحديث له قصة، فعمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يقول: بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي ثم آتيه، ففعلت، فأتيته وهو يتوضأ فصعد إلي البصر ثم طأطأ ثم قال: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله وأرغب لك رغبة من المال صالحة. قلت: إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام، فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح. فهذا الحديث فيه أن المال الصالح الذي يكتسبه المرء من وجوه الخير ومن وجوه الحلال وينفقه في وجهه المشروع فنعم المال. ونعمة عند العرب تستعمل بمعنى المدح والثناء، نعم الشيء أمدحه وأثني عليه. فإذا ما معنى ذم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما ذئبان جائعان؟ أقول كما قال أهل العلم: معناه أن المسلم يستعفف ويستغني عن الناس ويعمل ولا يأكل بدينه، كما نرى بعض الناس يمشي وحوله التجار، يمشي ويجمع الأموال وينفقها على نفسه وهو لا يعمل، يشتري بيتا يشترون له أرضا ويعمرون له بيتا ويستخرجون له سيارة وينفقون مئات الآلاف على هذا الشخص، لا بكده ولا بجهده ولا بعمله، وإنما بالدين، يتأكل بدينه. هذا مذموم، هذا فاسد بهذه الصورة، لأنه جعل دينه آلة يأكل بها الدنيا، وحقر الدين بهذه الصورة، حقر العلم بهذه الصورة وهو لا يعلم. ولذلك هذا معنى الحديث، أن الإنسان يتأكل بدينه. قال عمر بن الخطاب: يا معشر القراء، استبقوا الخيرات وابتغوا من فضل الله، ولا تكونوا عيالا على الناس. ولا تكونوا عيالا على الناس أي لا تطلبوا منهم ولا تحتاجوا إليهم في المال، بل اعملوا وأغنوا أنفسكم. وقوله يا معشر القراء، أي يا من يحفظون القرآن ويعلمون معانيه. قال ابن عبد البر معلقا على حديث لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، قال: المال المذموم عند أهل العلم هو المطلوب من غير وجهه والمأخوذ من غير حله، انتهى. وقال مجاهد: قال إبليس: إن أعجزني ابن آدم فلن يعجزني في ثلاث خصال: أخذ مال بغير حقه، وإنفاقه في غير حقه، ومنعه عن حقه. فهذه سبل الشيطان التي يغوي بها الإنسان فيجعله فريسة للمال. أقول بارك الله فيكم، لذلك الراجح عند أهل العلم في مسألة أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، فذهب بعض أهل العلم إلى تفضيل الفقير الصابر، وبعضهم ذهب إلى تفضيل الغني الشاكر، وذهب جماعة من أهل العلم كابن تيمية وغيره إلى أن هذا ليس على إطلاقه. فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس هذا أفضل من هذا، أي ليس الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، وليس هذا أفضل من هذا مطلقة، أي ليس العكس، بل أفضلهما أتقاهما، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيتهما ركبت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال: وهذا دليل على أن هذا الحرص إنما ذم لأنه يفسد الدين الذي هو الإيمان والعمل الصالح، فكان ترك هذا الحرص لصالح العمل، فإن جمع الأموال من غير إنفاقها في مواضعها المأمور بها وأخذها من غير وجهها هو من نوع الفساد، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقال أيضا: الذي يعاقب الرجل عليه الحب الذي يستلزم المعاصي، فإنه يستلزم الظلم والكذب والفواحش، يعني حب المال الذي يستلزم المعاصي، فإنه أي حب المال والحرص عليه يستلزم الظلم والكذب والفواحش، ولا ريب أن الحرص على المال والرياسة يوجب هذا، فحرص الرجل على المال والشرف يوجب فساد الدين. فأما مجرد الحب الذي في القلب إذا كان الإنسان يفعل ما أمره الله به ويترك ما نهى الله عنه ويخاف مقام ربه وينهى النفس عن الهوى، فإن الله لا يعاقبه على مثل هذا إذا لم يكن معه عمل وجمع المال، إذا قام بالواجبات فيه ولم يكتسبه من الحرام لا يعاقب عليه. لكن إخراج فضول المال والاقتصار على الكفاية أفضل وأسلم وأفرغ للقلب وأجمع للهم وأنفع في الدنيا والآخرة، انتهى. يعني ليس بمحرم، هذا من جهة الفاضل والمفضول. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه قد يقع في هذه الفتنة العالم، في فتنة المال أو فتنة طلب الرياسة، قد يقع فيها العالم أو طالب العلم فضلا عن غيرهما. فما يظنه بعض الجهلة أن طلاب العلم السلفيين وأن العلماء لا يتصور فيهما الوقوع في الفتنة، فهذا مخالف لما دلت عليه النصوص الشرعية والآثار السلفية. قال سفيان رحمه الله تعالى: كانوا يتعوذ، أي السلف، يتعوذون بالله من شر فتنة العالم ومن شر فتنة العابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فهذا الحديث فيه تحذير للعلماء أن يتأكلوا بدينهم فيأكلون المال، وفيه أيضا تحذير للعلماء أن يطلبوا الرياسة والتصدر وأن يكونوا هم المرجع وغير ذلك. في هذا الحديث تحذير لهم من هذا الأمر، وكذا طلبة العلم عليهم أن يتقوا الله عز وجل، أن لا يجعلوا المال همهم، ويتأكلوا بدينهم وبعلمهم المال. ولذلك بارك الله فيكم، من الأمور المهمة في هذا الباب كما مر معنا وكما جاء في آثار عن السلف، أن الواحد من العلماء ومن طلاب العلم ومن أحاد المسلمين أن يستغني بعمل عن أن يسأل الناس. تنبيه: لا يدخل فيما سبق من الكلام ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن المرء إذا جاءه المال من غير تشرف له ومن غير طلب له لا يدخل في الذم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه رزقا ساقه الله إليك، فإذا لا يدخل في هذا. وإنما الذم أن يتعرض للأغنياء وأن يطلبهم وأن يحرص على أن يمدحهم لكي يحصل على المال ونحو ذلك، فهذا هو المذموم، فلا يلتبس عليك الأمر يا عبد الله. وسيأتي إن شاء الله مزيد تنبيه على قضية الرياسة. ومن فوائد هذا الحديث أنه يدل على خطورة الرياء والسمعة، لأن المرائي يعمل لأجل المدح والثناء، وهذا من حب الشرف وطلبه، والرياء خطره أشد من خطر المسيح الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. ومن فوائد هذا الحديث ما ذكره السعدي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال السعدي رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية وفي هذه الآيات: الترغيب في العمل بالعلم، وأن ذلك رفعة من الله لصاحبه وعصمة من الشيطان، والترهيب أي التخويف من عدم العمل به، وأنه نزول إلى أسفل السافلين وتسليط للشيطان عليه، وفيه أن اتباع الهوى وإخلاد العبد إلى الشهوات يكون سببا للخذلان. انتهى. ومن فوائد هذا الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: من المعلوم أن العبد وإن أقر بالآخرة فهو يطلب حسن عاقبة الدنيا. قال: فقد يطلب ما لا بد منه من دفع الضرر وجلب المنفعة، وقد يطلب من زيادة النفع ودفع الضرر ما يظن أنه مباح، فإذا اعتقد أن الدين الحق قد ينافي ذلك لزم من ذلك إعراض القلب عن الرغبة في كمال الدين الحق وفي حال السابقين والمقربين، بل قد يعرض عن حال المقتصدين أصحاب اليمين فيدخل مع الظالمين، بل قد يكفر ويصير من المرتدين المنافقين أو المعلنين بالكفر. وإن لم يكن هذا في أصل الدين كان في كثير من أصوله وفروعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وذلك إذا اعتقد أن الدين لا يحصل إلا بفساد دنياه، ولذلك فإنه يفرح بحصول الضرر له ويرجو ثواب ضياع ما لا بد له من المنفعة. قال: وهذه الفتنة قد صدت أكثر بني آدم عن تحقيق الدين، وأصلها الجهل بحقيقة الدين وبحقيقة النعيم الذي هو مطلوب النفوس في كل وقت. انتهى. ومن فوائد هذا الحديث أن المرء المسلم إذا خاف على دينه أن يبتعد عن أهل الغنى وعن ذوي السلطان، وهذه المسألة من المسائل التي تلتبس على كثير من الناس، وهي مسألة الدخول على السلطان. فبعض الناس يرى تحريم الدخول على السلطان خوفا من الفتنة، ويذم العلماء إذا دخلوا على السلطان الحاكم الشرعي، وبعضهم يرى أن العلماء يكونوا عند السلطان ليأمروا وينهوا، وبعض العلماء وهذا هو الصواب يرى أن من خشي على نفسه الفتنة وعلم من نفسه العجز والجبن عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة فلا يدخل على السلطان، وأما من علم من نفسه العلم والعمل والقدرة على البيان بالصورة الشرعية للسلطان وذوي الغنى فإنه يشرع له الدخول على السلطان والقرب منه لكي ينتفع الناس وينتفع السلطان به. ولذلك يقول حذيفة: إياكم ومواقف الفتن. قيل: وما مواقف الفتن يا أبا عبد الله؟ قال: أبواب الأمراء، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول له ما ليس فيه، فهنا ذم الدخول لأنه لم يعمل بالعلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن على أبواب السلطان فتنا كمبارك الإبل، والذي نفسي بيده لا تصيبوا من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينكم مثله أو قال مثليه. فهذا يبين لنا أن الذي يدخل عليهم ويفتتن لا يدخل عليهم. وأما من كانت عنده القدرة على البيان لهم فيدخل. قال الثوري رحمه الله تعالى: كان خيار الناس وأشرافهم والمنظور إليهم في الدين الذين يقومون إلى هؤلاء فيأمرونهم، يعني الأمراء، وكان آخرون يلزمون بيوتهم ليس عندهم ذلك، يعني ليس عندهم القدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان لا ينتفع بهم ولا يذكرون. ثم بقينا حتى صار الذين يأتونهم، أي الأمراء، فيأمرونهم شرار الناس، يعني الذين يريدون الدنيا والذين هم جهال والذين لزموا بيوتهم ولم يأتوا خيار الناس. الثوري كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية في كلام له: كان ممن لا يرى الدخول على السلطان، ثم رجع عن ذلك ورأى الدخول على السلطان من باب نصحهم ومن باب أن تكون لهم بطانة طيبة فيأمرونهم وينهونهم على الصورة الشرعية، يعني احترام السلطان وعدم الإنكار عليه علانية ومخاطبته برفق ومعرفة منزلته ومعرفة قدره، فإن السلطان له منزلة في الإسلام. وقد قبل أبو الوفاء ابن عقيل يد الحاكم أمام العلماء فلاموه بعد أن خرجوا من عند الحاكم، فقالوا له: كيف تقبل يده وأنت يعني عالم وكذا وكذا؟ فقال لهم: أرأيتم لو قبلت يدي أبي هل ألام؟ قالوا: لا. قال: فأبي ينفعني منفعة خاصة، وهذا ينفع جميع المسلمين بإذن الله، فكيف لا أقبل يده؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. وقال صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. فإذا بارك الله فيكم، السلطان والحاكم الشرعي له مكانة وله منزلة ينبغي مراعاتها ومعرفتها، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر تكون بالصورة الشرعية. وأيضا أخلص في هذا الكلام إلى التنبيه إلى أن من يقول بذم الدخول على السلطان مطلقا هذا خلاف الأولى وخلاف الصواب، والله أعلم. وفي هذا الحديث من الفوائد خطورة المال إذا طلب من غير حله. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاككم، يعني مهلك هذه الأمة إذا فتنوا بالدينار وباعوا دينهم بعرض من الدنيا. ومن فوائد هذا الحديث أن نعلم أن الإمامة للصلاة تدخل في المناصب والشرف، كما بين ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه قال بأن الإمامة في الصلوات هي من الشرف والرئاسة، وربما كان طلبها مثل طلب الولايات والإمارات الذي هو من إرادة العلو في الأرض، وهذا مضر بالدين، ولذلك يخاف على صاحبها، أي طلب الولايات والرياسات والإمامة يخاف على صاحبها انتفاخه بذلك واختياله، أي تكبره، وأن يفتن باشتهاره، إلى آخر كلامه. ثم قال: وأما إمامته صلى الله عليه وسلم وإمامة الخلفاء الراشدين فمثل الإمارة والقضاء، وذلك أن الولايات وإن كانت خطرة لكن إذا أقيم أمر الله فيها لم يعدلها شيء من الأعمال، يعني كان أجرها عظيم وثوابها عظيم، وإنما يهاب، يعني يخاف على من دخل فيها، وإنما يهاب الدخول فيها أولا خشية أن لا يقام أمر الله فيها لكثرة نوائبها، وخشية أن يفتن القلب بالولاية لما فيها من الشرف والعز ويكره طلبها، لأنه من حب الشرف وإرادة العلو في الأرض يكون في الغالب، إلى آخر كلامه. وقال أيضا رحمه الله تعالى في موطن آخر، قال: الواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات، وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. لاحظوا يا إخواني بارك الله فيكم أن طلب الرياسة قد يكون من الصالحين، وقد يكون من حفظة كتاب الله، وقد يكون أيضا من العلماء، وسيأتي هذا أيضا إن شاء الله. ومن فوائد هذا الحديث أن نعلم أقسام الناس بالنسبة لطلب العلو في الأرض، وهذا يتممه ما سبق من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه أورد قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن الناس أربعة أقسام. القسم الأول يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض، وهو معصية الله، وهؤلاء المفسدون كفرعون وحزبه، وهؤلاء هم شرار الخلق، قال: من الرؤساء المفسدين ونحوهم. والقسم الثاني الذين يريدون الفساد بلا علو، كالسراق والمجرمين من سفلة الناس. والقسم الثالث يريدون العلو بلا فساد، كالذين عندهم دين يريدون أن يعلو به على غيرهم من الناس. وأما القسم الرابع فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم، كما قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال: فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا. سبحان الله، يعني تعليقا على هذا، كم من إنسان حرص أن تكون له المرجعية، وأن يكون هو الرأس، وأن يكون هو المعظم بين الناس، فإذا به تنكشف أوراقه وتنكشف أموره، ويبغضه الناس ويحقرونه ولا تكون له مكانة. فيقول: كم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا، وكم ممن جعل من الأعلين وهو لا يريد العلو ولا الفساد. يعني كم من إنسان لم يطلب العلو، ولكن لطاعته لله وفي مرضات الله ولسلوكه الطريق الشرعي جعل الله له العلو في الأرض، وهو لا يرغب في هذا العلو ولا في الفساد. قال: وذلك لأن إرادة العلو على الخلق ظلم، لأن الناس من جنس واحد، فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم. ولذلك تعليقا على هذا أقول إخواني بارك الله فيكم، عيب ولا يليق بطالب العلم أن يحتقر إخوانه، فضلا عمن ينظر إليه بأنه من أهل العلم والعلماء، أن يحتقر الناس والتلاميذ فيعاملهم معاملة دونية ويترأس عليهم ويأمرهم وينهاهم بغير حق، فهذا خطأ ولا يليق بطالب العلم فضلا عن العلماء. وكم والله رأينا من هؤلاء من طلبة العلم ومن بعض ممن تصدر ممن ينادى أو يعرف بأنه عالم يتعامل مع الناس بعلو ويحتقرهم، فهذا داخل في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم، ومع أنه ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه، لأن العادل منهم لا يحب أن يكون مقهورا لنظيره، وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهر. انتهى. ومن فوائد هذا الحديث ذم التعصب للباطل. قال الشيخ حمد ابن عبد العزيز كما في الدرر السنية: أكثر الناس يتعصب لأهل الباطل إما لأجل دنيا أو رياسة أو قربة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنيمة بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال: والفقيه الذي ينزل نصوص الكتاب والسنة على الواقع فينفذ الحكم فيهم على وفق النص، إلى أن قال: ولا يقدم عادة الناس أو حظوظ نفسه أو الخوف من أذاهم فيداهن في دين الله فيهلك مع الهالكين والله المستعان، إلى آخر كلامي رحمه الله تعالى. أقول بارك الله فيكم، فبعض الناس يتعصب للباطل ولو صدر من عالم. القول قول العالم إما أن يكون حقا عليه الدليل، وإما أن يكون باطلا بخلاف الدليل، وإما أن يكون موقوفا لا دليل على وجوبه ولا دليل على بطلانه، فهذا اجتهاده وقوله لكن لا يلزم. فقول العالم الذي هو خلاف الحق باطل. ومن العجب أن بعض المهرجين وبعض الجهلة الذين هم متصدرين يستنكر أن يوصف قول العالم الذي هو خلاف الحق بالبطلان، وهذا والله عجيب، وهذا والله إن دل فإنما يدل على جهل وسفه في الدين، وإن دل يدل على أن هذا المتكلم بحاجة أن يلتحق بأولئك الجهلة فيتعلم ويدرس من جديد. وأعجب منه قول بعضهم إن من يدندن حول قول العالم بأنه قد يصيب ويخطئ أنه صاحب هوى، أعوذ بالله، بل من يقول هذا القول هو صاحب الهوى، وذلك أن العلماء بالإجماع يقولون إن العالم يصيب ويخطئ بالإجماع، فهذا يجعل الإجماع هوى، فأي هوى أشد من هذا؟ هذا وجه. الوجه الثاني أنه يجعل رد قول العالم المخالف للحق من باب التشكيك في قول العالم، وكأن قول العالم كله حق، وهذا باطل من القول، فإنه لا يوجد في قول أحد من العلماء هذا القول. ومن ادعى لنفسه أنه لا يخطئ كما يقول ابن معين فهو كذاب. فيا أيها المهرج، يا أيها المهرج، كفاك تهريجا وهرفا وخرفا، أصبحت مخرفا، مخرفا في عقلك ومخرفا لم تعد تعقل شيئا نسأل الله السلامة. تقيم محاضرة ومحاضرات وتؤصل أصولا باطلة وترد الحق جهارا عيانا، أليس في الناس عاقل يردعك عن قولك هذا الباطل؟ ما وجدت شيئا تنكره إلا الحق؟ كنت مأربيا سافلا تطعن في المشايخ وترميهم بالكذب، المشايخ السلفيين الذين تقول الآن إلزموا غرز العلماء، إلزموا غرز العلماء ونحو ذلك، وتقول أننا نطعن في العلماء، كنت ترميهم بالكذب. نحن لا نرمي العلماء بالكذب، وإنما نقول هم بشر يصيبون ويخطئون، فنقبل صوابهم والخطأ لا نقبله، والخطأ إذا كان مخالفا للحق فهو باطل. فيا أيها العاطل عن العلم وعن العقل، ويا أيها المهرج، كفاك تهريجا. فإذا بارك الله فيكم، من فوائد هذا الحديث أن العالم يصيب ويخطئ، ندندن حول هذه الكلمة وندندن، لأن هناك عقول متحجرة وقلوب ذات هوى تجعل قول العالم كله حق إذا كان يوافق هواها، وإلا فأنت أيها المهرج لم تقبل تزكية العالم لبعض علماء وطلاب العلم في ليبيا، وكنت تحاربه إلى أن تسعى إلى إسقاطه عند العلماء حتى تبين كذبك وفجورك في هذه المسائل. فلا تلعب بدين الله، العب ما شئت في الدنيا لكن لا تلعب بدين الله. لا تظن أننا صغارا أو أننا يعني ليس عندنا عقول لا نعلم ما تقول، بل والله ندري ونصبر، ولكن أن يكون الكلام جهارا وعلانية بهذه الصورة فهذا سفه وهذا جهل وهذا حمق، فكفاك حمقا وسفها وتهريجا أيها المهرج. وهذا إخواني بارك الله فيكم مما ابتلينا به، مما ابتلينا به ناس جهال لا يعلمون دين الله، يتصدرون في وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل ويقاعدون هذه القواعد الباطلة. وللأسف للأسف يوجد بعض السلفيين ممن يتأثر بمثل هذا الكلام، وإن كان الحمد لله فيما بلغنا وفيما أخبرنا به إخواننا في ليبيا أن كثيرا من السلفيين انفضوا عنه، وهذا مما زاده حنقا وغباء، فصار يعني يهرج وصار يعني يأتي بمثل هذه التهاويل. فنسأل الله السلامة والعافية. لا تلعبن بدينك، أنت تطلب الشرف، أنت تطلب بدينك الشرف والوجاهة ولا تريد أن تمس فتلعب بدينك، لكن مكانتك لا تمس. لا يا حبيبي انتبه انتبه، هذا خطأ. أدعوك للتوبة والرجوع إلى الله، أدعوك إلى الحق إن كنت تريد الحق، وإلا والله ثم والله ما دامت الروح لم تبلغ الحلقوم سأرد عليك ردا يبين شناعتك، ووالله إذا رددت عليك فإنما أطلب بذلك الرد وجه الله عز وجل، فاتق الله في نفسك في هذا الباب. إخواني من فوائد هذا الحديث، وأعتذر إن كنت خرجت قليلا مع ذاك المهرج، ولكن وصلتني أو رأيت في الواتساب ينشر له فائدة، أنه يقول من يقول من يدندن ويكثر أن يقول أن العالم يصيب ويخطئ فهذا صاحب هوى، أعوذ بالله، فإنه بهذه المقالة رمى جميع العلماء السلفيين بأنهم أصحاب هوى وهو لا يعقل، طبيعي مهرج. ومن فوائد هذا الحديث ذم الشهوة الخفية. الشهوة الخفية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العبودية: وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له، كما قال شداد بن أوس: يا نعايا العرب يا نعايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. وقيل لأبي داود: ما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة. قال: حب الرئاسة. قال: وعن كعب ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال: فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في إفساد الدين لا ينقص عن إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم، وذلك بين، فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص، وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه، وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، إلى أن قال: بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإن فيه طلبا وإرادة وحبا مطلقا، فيهوى ما يسنح له ويتشبث بما يهواه، كالغصن أي نسيم مر به عطفه وأماله، فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة، فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذما. وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة، ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل، ويعادي من يذمه ولو بالحق. هنا أنا أريد أن أعلق وقارن بحال كثير من الناس اليوم في الساحة السلفية. كثير من الناس يعادون بعض السلفيين من إخوانهم، لماذا؟ لأنهم قالوا الحق. وكثير من الناس، ولا أقول من الناس فقط، يعني من عوام السلفيين ومن طلاب العلم ومن بعض المشايخ السلفيين، يعادون بعض إخوانهم السلفيين، لماذا؟ لأنهم قالوا كلمة الحق فأغضبتهم. وكثير من هؤلاء يحبون بعض من يثني عليهم بالباطل، لماذا؟ طلبا للشرف والرياسة. قال ابن تيمية: وتارة يستعبده الدرهم والدينار وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب والقلوب تهواها، فيتخذ إلها هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله. ومن لم يكن خالصا لله عبدا له قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له، بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه، ويكون ذليلا له خاضعا، وإلا استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين، فكان من الغاوين إخوان الشياطين، وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله. قال: وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهذه النقطة، أعني الشهوة الخفية، مهمة جدا، ولا بد أن أقف معها بعض الوقفات. فأقول: يدخل في طلب الرياسة ما يفعله بعض طلبة العلم وبعض المتصدرين وبعض من يوصف بأنه عالم أو علامة للأسف الشديد، من إلزام الناس برأيه، وأنه إذا لم يؤخذ برأيه يغضب، فهذا داخل في الذم. فإن الرأي كما سبق معنا ليس بملزم، كما قال ذلك أهل العلم وقرروه وجهله المهرج. وأيضا من صور طلب الرياسة وحبها، ومن صور طلب الشرف وحبه، ما يطالب به بعض الناس أن يكون هو المرجع وأن يرجع إليه. والله والله لقد سمعناها من بعض الناس، وقد سمعتها أنا. بعض الناس كان يقول لي: يا فلان، يعني لا تتكلم في بعض المسائل حتى ترجع إلينا فتنظر ماذا نقول ثم تقول للناس. يعني الآن يريدون أن يجعلونا مثل زريبة الغنم. نحن طلبة العلم، وربما بعضنا والله أعلم من هذا وأمكن في العلم منه. نعلم بعض إخواننا طلاب العلم والله أفضل منه، ومع ذلك لسفهه يريد أن يكون هو المرجع، وبعضهم يريد أن يكون المرجع وهو يجهل مبادئ العلوم. وقد رأينا وسمعنا في الأيام الماضية شيئا يسيرا من جهلهم في مسائل العقيدة والمنهج للأسف الشديد. هؤلاء يصدق فيهم المثل: من استرعى الذئب فقد ظلم. هؤلاء ذئاب في جثمان إنس يريدون أن يفترسوا من تحتهم. فلذلك يعني يوجد من يطالب بهذا الأمر أن يكون هو المرجع. أما كنا نقرأ ونسمع من مشايخنا ونقرأ في كتب السلف أن الواحد يأتي إلى الصحابة أو إلى التابعين فيستفتيهم ويكون في المجلس، وكل واحد يقول: اذهب إلى فلان فاسأله، وكل واحد يقول له: اذهب إلى فلان فاسأله، حتى يرجع إلى الأول. كانوا يهربون من الفتوى، كانوا يهربون من الفتوى، وكانوا لا يحبون الفتوى، كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث، حيث قال رحمه الله تعالى في كلام معناه: ومن هذا القبيل كراهة السلف الصالح الجرأة على الفتية. وهؤلاء للأسف إذا سألت غيره يغضب، وإذا رجعت لغيره يغضب. قال: ومن هذا القبيل كراهة السلف الصالح، الجرأة على الفتية والحرص عليها والمسارعة إليها والإكثار منها. فأين السلفية؟ أين الخوف من الله عز وجل؟ أين الخوف من الدنيا؟ أين الخوف من الفتنة؟ هؤلاء للأسف جعلوا دينهم آلة يصطادون بها الناس. ولذلك كما سبق، العلماء ما كانوا يحبون أن يجعلوا هم المرجع، بل إذا سئل غيره وانتفع به فرح ويدل على غيره فينتفع من الجميع ويرجع للجميع من العلماء السلفيين. ما في إقليمية عندنا، انتبهوا، هذا خطأ في الدعوة السلفية. أنا أقول هذا خطأ في الدعوة السلفية، حصر العلماء السلفيين في مكان معين هذا خطأ ما قال به أحد من أهل العلم، بل العالم السلفي يرجع إليه في أي مكان. فإذا بارك الله فيكم، هذه المرجعية من باب حب الشرف ومن باب حب الدنيا ومن باب جعل الدين آلة لاصطياد الناس. وأعجب أن بعض الناس إذا تكلم طالب العلم في مسألة ولم يرجع إليهم قالوا يتقدم على العلماء. يا أخي انتبه، التقدم المذموم هو التقدم على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا في لقاءات سابقة من كلام السعدي وغيره من أهل العلم، هذا التقدم المذموم. أما إذا تكلم طالب العلم فإما أن يكون كلامه حقا فيجب أن يقبل سواء رجع للعلماء أو لم يرجع، وتعليق قبول قول طالب العلم وتعليق قبول الحق الذي قاله طالب العلم بالرجوع للعلماء هذا بدعة من القول. انتبهوا، أنا صريح في هذا الباب، بدعة من القول، بدعة أتت لنا من هؤلاء مخلفات الجماعات الذين تربوا على الحزبية فبقت فيهم آثار في قلوبهم ومنهجهم فيريدون أن يطبقوها علينا. لا، لا يلزمني إذا قلت الحق بدليله أن أرجع لعالم، لا يلزم هذا ولا يجب علي، ما دمت قلت الحق بدليله وأنا أعرف ذلك. وأما إذا قال طالب العلم الكلام من باب الاجتهاد وأخطأ فإنه لا يقبل قوله سواء رجع للعلماء أو لم يرجع للعلماء، بل الخطأ لو صدر من العالم نفسه لا يقبل. فلماذا التلاعب بدين الله عز وجل؟ فبعضهم يقول لابد أن ترجع أي شيء صغيرة أو كبيرة، هل استشرت العلماء؟ هل أذن لك العلماء؟ يا أخي العلماء ما هم حكام، العلماء يفيدوننا ويدلونا ونشاورهم ونستفيد منهم، لا مانع من ذلك، لكن إذا الإنسان قال الحق وإذا الإنسان كان في أمر ليس بباطل فلا يلزمه أن يرجع للعلماء، يعني من باب الأفضل هذا أمر آخر، لكن من باب الإلزام ومن باب الإنكار عليه حتى يوصف طالب العلم بأنه متهور ومستعجل إذا قال الكلام قبل الرجوع للعلماء هذا خطأ، هذا خطأ. وقد حصل مرة نقاش بيني وبين أحد هؤلاء المتصدرين الذين يحبون الشرف وأن تكون لهم المرجعية، فقال لي يعني أنت تهورت واستعجلت في الكلام. قلت يا أخي، وكنت قد تكلمت في بعض المنحرفين وهذا الذي أتكلم معه قد تكلم فيه في المجالس، فقلت له أنت الآن ترى من التهور ومن الخطأ ومن الاستعجال كلامي في المنحرفين، أليس كلامك أنت في وأنا سلفي وأنت تعرف ذلك وما قلت إلا حقا وأنت تعرف ذلك، أليس وصفك لي بالتهور وبالتعجل هو من التهور والاستعجال لأنك تصف الحق الذي قلته أنا بالتهور والاستعجال؟ نعم، لو أخطأت رد علي خطأي. ولذلك يا إخواني للأسف بعضهم ما عنده حجة إلا الذم، فلان متعجل متهور، طيب بين لنا بالدليل التهور والتعجل. أرأيت ذاك السلفي هل أفتى في مسائل ليبيا في الدماء فخاض الناس في الدماء فقتلوا الأبرياء بفتوته الباطلة. فهذا هو المتهور المستعجل، إن بنى كلامه على خلاف الدليل أو اجتهد وهو ليس لأهلا للاجتهاد. أما إن اجتهد وهو أهل للاجتهاد فهذا معذور، أما إن كان الشر ومن أهل الشر واجتهد وهو ليس أهل للاجتهاد فهذا ليس بمعذور. هل رأيتني وصفت سلفيا بأوصاف السوء ومدحت أهل الانحراف بأوصاف الحق حتى جعلتهم هم المرجع في ليبيا وهم مآرب منحرفون؟ هذا هو الاستعجال، هذا هو التهور. هل رأيتني أحارب السلفيين الواضحين؟ هذا هو الاستعجال، هذا هو التهور، هذا هو التقدم على الحق. والحق كما مر معنا لا يعلق بصغير أو كبير. فهذه بارك الله فيكم بعض التنبيهات المتعلقة بهذه المسألة، أعني مسألة حب الرياسة والطلب. أيضا إخواني في هذا الحديث من الفوائد الحرص على حفظ الدين، كما قال الجريري في الجليس الصالح في هذا الحديث تنبيه على أن أولى الأمور بالمرء حفظه دينه وإشفاقه من دخول الخلل فيه، فإن حب المال والشرف والسعي في اكتسابهما والحرص على حيازتهما والانهماك في مسابقة أهلهما إليهما ومغالبته عليهما مما يؤدي إلى هدم الدين وتوهين أركانه وطمس معالمه وحط بنيانه، مع ما فيه من حمل المرء منه على أسباب الهلكة وجده فيما يورطه في حبائل الرذائل وبعده عن شريف الفضائل. فقل من سلم ممن وصفنا حاله من البغي والعدوان والحسد والطغيان. صدق رحمه الله، البغي من الظلم والعدوان والحسد والطغيان، وهذه الأوصاف تقع حتى من بعض طلبة العلم السلفيين، يظلمون إخوانهم ويعدون على حقوقهم ويحسدونهم، والطغيان يطغون، فإن للعلم طغيان. وإذا أردت أن ترى الظلم فانظر إلى حذفهم للسلفيين من الواتساب، وإلى التحذير من بعض السلفيين بلا حجة ولا برهان إلا قول فلان وفلان، فإن فلان وفلان إذا قالا قولا بلا دليل لا يقبل قولهما، فإن الحق إنما يقبل بدليله. فاحذر بارك الله فيك أن تكون عونا للبغي والعدوان والحسد والطغيان. وأحيانا يقع الحسد من بعض طلبة العلم للأسف الشديد لإخوانهم فيسعون لإسقاطهم، ما تركوا أحدا، فأسقطوا كثيرا من العلماء وطلاب العلم وأبقوا أنفسهم. طيب أنتم الذين بقيتم إنما أنتم ذئاب إلا من رحم الله وقليل ما هم، أنتم ذئاب جهلة ما تعرفون كيف تتصرفون وكيف تتناولون مسائل العلم. هؤلاء الذين يسمعون كلامكم ويحضرون دروسكم ماذا تقولون لهم؟ أخشى أن تقرروا لهم عقائد الصوفية وعقائد الجهمية وعقائد المعتزلة والأشاعرة وأنتم لا تشعرون، تظنون أنفسكم أنكم تقررون المسائل السلفية. والله وقع هذا، والله وقع هذا من بعض السلفيين للأسف، جهلة تصدروا ما عندهم علم، وبعضهم يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بأقوال الأشاعرة في تأويل الصفات فينقلها ويقول وكل هذا حق، أعوذ بالله، فينقل تأويل الصفات وهو معظم عند الشباب، العلامة فلان، الشيخ فلان السلفي الذي يلزم الشباب بأخذ قوله، ومن لم يأخذ بقوله فهو ضال مضل، نعوذ بالله، هذا هو الضلال. فيأتي هذا ويشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وينقل أقوال الأشاعرة في تأويل الصفات ويقول كلها حق. يا إخواني دين الله ليس بلعبة، يا إخواني اتقوا الله في دين الله عز وجل. والله 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 لنسأل عن هذا يوم القيامة، نسأل عن السكوت وعن الرضا وعن التماوت وعن الخنوع لأقوال باطلة صدرت من معظمين عندكم. لا تردونها، بل تردون وتطعنون في من بين الحق من الباطل. والله لنسألن عن هذا يوم القيامة إن سكتنا وإن وافقناهم، فاعددوا للسؤال جوابا. بارك الله فيكم. إخواني، قبل أن أختم هذه الكلمة أريد أن أروح عني وعنكم ببعض الفوائد الواردة في الذئب. فقالوا: لا يلبث الغويان الصرمة. قالوا الغوي الذئب، أي إذا كان ذئبين اثنين أسرعا في تمزيق الغنم، والصرمة القطعة من الغنم أو الإبل القليلة. والمعنى أن الذئبين يغويان القطيع من الغنم أو الإبل فيقتلانهما ويأكلان شيئا منهما. وأيضا ذكروا في كتب الأدب أن الذئب بينه وبين الغنم معاداة عظيمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر المثل بالذئب ولم يذكره بحيوان آخر. قالوا لهذه الصفات أن بين الذئب وبين الغنم معاداة عظيمة، وأن الذئب إذا جاء على الغنم فإنه يأكل الغنم ويقتل الباقي، بخلاف الأسد أو النمر أو نحو ذلك فيكتفي بفريسة. إخواني، من فوائد هذا الحديث أن من اعتاد الباطل رد الحق ولم يقبله. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه، فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه، فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه إن قدر على ذلك، وإلا حرفه إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فهذه فائدة عظيمة من ابن القيم الجوزية، وهي تبين لنا لماذا بعض الناس إذا بين لهم الحق لا يقبلونه، لأنهم اعتادوا على الباطل، اعتادوا على رد الحق، فقلبه وأذنه اعتاد على سماع الباطل وقبوله، فحرف الحق عن مواضعه، وقبل الباطل وأحبه ورضيه، فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه. أيضا من الفوائد التي أريد أن أذكرها في هذا الحديث أن من علاج هذا الشره والحرص على الدنيا ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه، أي من وجدت فيه واتصف بها، وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وابن رجب رحمه الله تعالى في شرح حديث ما ذئبان جائعان ذكر أسبابا تعين على الزهد في الدنيا والزهد في العلو، فقال: وللزهد فيه أسباب عديدة أنا أذكرها باختصار. قال: فمنها نظر العبد إلى سوء عاقبة الشرف في الدنيا بالولاية والإمارة لمن لا يؤدي حقها في الآخرة، ومنها نظر العبد إلى عقوبة الظالمين والمتكبرين ومن ينازع الله رداء الكبرياء، ومنها نظر العبد إلى ثواب المتواضعين لله في الدنيا بالرفعة في الآخرة، فإن من تواضع لله رفعه، ومنها وليس هو في قدرة العبد ولكنه من فضل الله ورحمته ما يعوض الله عباده العارفين به الزاهدين فيما يفنى من المال والشرف مما يعجله الله لهم في الدنيا من شرف التقوى وهيبة الخلق لهم في الظاهر، ومن حلاوة المعرفة والإيمان والطاعة في الباطنة، وهي الحياة الطيبة التي وعدها الله لمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وقال رحمه الله تعالى: ومن رزقه الله ذلك اشتغل به عن طلب الشرف الزائل والرياسة الفانية. قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. وقال: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. قال: وكان حجاج بن أرطأ يقول: قتلني حب الشرف. فقال له بعضهم: لو اتقيت الله شرفت. فهذه بعض الأمور التي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى مما يعين على الزهد في الرياسة وحب الشرف، إلى أن قال رحمه الله: وبكل حال فطلب شرف الآخرة يحصل معه شرف في الدنيا وإن لم يرده صاحبه ولم يطلبه، وطلب شرف الدنيا لا يجامع شرف الآخرة ولا يجتمع معه، والسعيد من آثر الباقي على الفاني، من اتقى الله وعمل صالحا ولم يتعالى على الناس ولم يطلب الشرف والمكانة، بل كان متواضعا لله متواضعا مع إخوانه، فإنه تكون له المكانة والشرف وإن لم يطلبها. لكن عليه أن يحذر من أن تتأثر نفسه بهذه المكانة فيكون مستقيما، بحيث يكون ذم الناس ومدحهم عنده سواء، وبحيث لا ترضيه المديحة أو المدح ولا يغضبه الذم، بل يقبل من يبين له الحق من الباطل ويرضى بذلك. ثم قال ابن رجب: وطلب شرف الدنيا لا يجامع شرف الآخرة ولا يجتمع معه. أقول: بل إن من طلب شرف الدنيا بالدين فإنه يكون حقيرا ذليلا. والله كم وكم ممن كان يسعى ليكون مرجعا ويكون له الجمع، ونحن نرى هذه الأيام بعض الناس الذين كانوا في السابق يتجبرون ويظلمون إخوانهم ويحذرون منهم ويطعنون فيهم ويحرصون على إسقاطهم، إذا بهم اليوم يسقطون، ويعرفهم بفضل الله كل السلفيين إلا القليل الذين هم معهم يعرفون باطلهم، وأنهم كانوا على باطل وأنهم كانوا على أذية لإخوانهم. ومع ذلك نحن ندعو هؤلاء للتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وندعوهم إلى الرجوع إلى السنة، فإنا والله نحزن على حالهم ولا نرضى بذلك، ولكن إن أصروا على باطلهم فالصراخ على قدر الألم، وعلى نفسها جنت براقش، فالباطل يرد. وإذا أصر أهل الباطل على باطلهم فمن الرحمة بهم رد باطلهم، ومن الرحمة بهم تحذير الناس من باطلهم، ومن الرفق بهم الرد على باطلهم. فإخواني بارك الله فيكم، هذه بعض الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث. وأختم هذه الفوائد بشيء من الصور التي ينبغي علينا أن نلاحظها. فمن آثار حب الشرف أن صاحبه قد يحل الحرام لإرضاء من يحتاج إليه، ويحرم الحلال إذا صدر ممن يبغضه أو ممن يخشى أن يكون له العلو عليه. وكم صدرت فتاوى في إباحة بعض المحرمات، فبعض الناس قد لعب على بعض المشايخ ليستصدر منه فتوى في تجويز تسمية مطعم باسم إله يعبد من دون الله، أو باسم ضريح، أو باسم صنم، نسأل الله السلامة والعافية. ذاك الشيخ أفتى على حسب ما يسمع، وذاك الطالب حرصا منه على الدنيا وعلى المال وعلى إشباع بطنه زين له ذلك الباطل. وكم من عالم تكلم في بعض السلفيين لأن من حول هذا العالم كذبا وزورا نسبوا لذلك السلفي أقوالا باطلة فتكلم فيه العالم. فانظروا بارك الله فيكم كيف أدى حب الشرف وحب العلو وحب الرياسة إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام، يعني إلى الوقوع في ذلك، لا يعني هذا تكفيرهم ولكن بالخطأ، فهم أفتوا بذلك خطأ بالنسبة للعلماء، وأما بالنسبة لمن حولهم فإنهم يتلاعبون بدينهم، نسأل الله السلامة. أيضا من صور ذلك أن بعض الناس قد يجعل الصدارة لأصحاب الأموال فيكونون حوله ليستفيد من أموالهم ويغدقون عليهم، وبعضهم يخصه بأسئلة لما يريد فيسأل وقت ما يشاء وهو جاهل لا يعلم شيئا، ولكن لأنه صاحب مال يجعله من المقربين ويجعله بل يجعله مرجعا لطلاب العلم. لماذا؟ لأنه صاحب المال. وبعض الناس للأسف هؤلاء الجهال أصحاب الأموال قد يتصدرون فيكونون حربا على أصحاب الحق. ومن الصور أيضا أن بعضهم لا يرضى بأن يقال له أخطأت، وإذا أخطأ وطلب منه التراجع يتراجع بصورة ملتفة، إما أن يقول أخطأ فلان وأخطأ فلان في نفس الخطأ، أو كما يفعل بعض المهرجين أن فلان أخطأ وأنا تابعته. طب أنت أخطأت، ولو فلان أخطأ لماذا تتابعه؟ هذا كيف وهذا قد كذب على فلان، فقد جمع مع وقوعه في الخطأ الكذب. أيضا من حب الرياسة والشرف بدأت مرحلة إسقاط السلفيين وجرحهم وتعظيم المنحرفين وتقديمهم، فكان من كان معهم مقدما ولو كان منحرفا، ومن كان ضدهم مجروحا ولو كان على الحق. ومن آثار حب الرياسة والشرف أن بعضهم أصبح يعرف ما كان ينكر وينكر ما كان يعرف، كما بين ذلك حذيفة رضي الله عنه: إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك في التلون في الدين. فمن آثار حب الشرف التلون في الدين، فذاك الذي كانوا يمدحونه وكان يمشي كالأسد وليته أكله حينها، وكان يمشي أمامه كالأسد وليته أكله حينها لارتحنا من شره، نسأل الله السلامة، أصبح اليوم جاهلا حقيرا سيئا وفيه وفيه، وهو هو لم يتغير. فلا أدري من الذي تغير، فإياك والتلوم في الدين. وأيضا من آثار حب الرياسة والشرف ما ذمه السلف من التلاعب في الدين، من التلاعب في الدين. إخواني بارك الله فيكم، هذه أمور ينبغي أن نتفطن لها وأن نتنبه لها وأن نحرص على الحق وأن نربي أنفسنا على لزوم الحق وأن نلزم الحق وأن نعرف الحق ولا نعلقه بالخلق. نعم العلماء يرجع إليهم ويستفاد منهم ويؤخذ بقولهم ما قالوا الحق، أما إذا صدر من العالم أو طالب العلم أو من دونهم الباطل فإنه يرد. ومعنى صدور الباطل من العالم يعني الخطأ، ويوصف بالباطل لأنه خلاف الحق، لا أن العالم وقع في الباطل عمدا كما يقوله بعض المهرجين. فيا إخواني، هذه بعض الفوائد وبعض الاستنباطات وبعض النكت العلمية والفوائد التي نبه عليها العلماء والتي تستفاد من هذا الحديث العظيم. وأقول بعض لأن هناك فوائد كثيرة وكثيرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وأسأل الله عز وجل أن يهدي من ضل من علمائنا وعبادنا ومن طلاب العلم إلى الحق، وأن يبصرهم بالحق، وأن يجعل السلفية واضحة جلية في أعيننا، وأن لا يجعلنا ممن يتبع هواه ولا ممن يتلاعب بدينه. وأكتفي بما ذكرت، وأستغفر الله عز وجل إن كنت أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وما أصبت فيه فمن الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.